بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب يا مبارك، وهو إبطال التنديد للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى باختصار شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. اختصار الشرح اللي هو اختصار تيسير. نعم شعار العرب. قبل الإسلام وبعد الإسلام، قبل الفتوحات، لسان العرب قبل وبعد، قبل الإسلام وبعد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لسانهم لسان عربي ما في لحن. حصلت بقى الفتوحات واختلط باللسان بأهل اللسان ما ليس منهم، حصل التأثر. إنما قبل وبعد، قبل الإسلام وبعد الإسلام اللي هو النبي والصحابة. فالنبي والصحابة لسانهم لسان العربي. لغاية كم؟ لا يحدد سنة، لا يحدد سنة، لكن حددها بوصف، حددها بوصف العرب الأقحاح اللي هم الذين كانوا قبل الإسلام والذين أيضا ولدوا في الإسلام في عصور الصحابة، إنما بعد الفتوحات لا. لا لا لا، هذا يستأنس، هذا يعني يدل على الوصف، وهو أنه الشافعي لما جاء يتعلم ما تعلم من أحد، ذهب إلى القبيلة هي باقية على لغته. طب وهل عندنا دليل أن هذه القبيلة انقرضت فورا يعني بعد 150؟ ما بقي من نسلها. المهم من عرف أنه عربي بمعنى أنه يتبع لسانها وأخذ من العرب مباشرة، هذا هو يقال هذا لسان عربي. نعم. إنما من غير العرب ممن دخل في الفتوحات أو كذا، هذا ليس يقال لسان عربي. نعم. لا ما في تحديد. نعم. كما قلت تحديد بوصف يعني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال في الشرح: إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها، فكيف بعبادتها وأصحابها.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. كما قلنا، تبويب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو طريقة البخاري تماما، ولهذا قال الرجل الذي كان يطعن في ابن عبد الوهاب دائما لما جاء طالب ونزع غلاف الكتاب وأعطاه الكتاب واطلع عليه فجاء يترضع قال: هذا الكتاب وصحيح البخاري، الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد. فعلا هذه طريقة البخاري. باب لعن من ذبح، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد من؟ عبد الله، لكن عند القبر، فكيف إذا عبده. فهذا أحسن التقرير لإبطال عبادة صاحب القبر وعدم قصد القبور لعبادة أصحابها. لماذا؟ لأنه تقرر النهي عن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، عبادة الله، فكيف إذا عبد الرجل الصالح. فهذا من أحسن البيان والتقرير، هذا من أحسن البيان والتقرير. لما يأتيني مثلا واحد يقول بولاية النصراني أو بولاية غير المسلم، ممكن يكون الحاكم مثلا يهودي أو نصراني، يقول لك ما فيش إشكال، أو جاءته الصناديق، كيف ما فيش إشكال. أقول مثلا في الرد عليه، أقول باب ما جاء من أن الأب النصراني لا يكون وليا لابنته المسلمة في الزواج فكيف يكون وليا للمسلمين؟ يبقى هذا من أحسن التقرير. يبقى الشرع ما يسمح لك أن تأتي به وليا على ابنته في الزواج، فكيف يسمح لك أن تأتي به وليا على المسلمين في سائر الأمور؟ يبقى هذا من أحسن التقرير، هذا من أحسن التقرير. يقول واحد، أقول باب ما جاء في تحريم نظر الرجل إلى ما حرم الله، فكيف بالعادة السرية؟ لو أشكل على واحد عادة سرية ويقول لك هذه جائز، نقول الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النظر الذي هو وسيلة من ربما من أضعف الوسائل إلى الشهوة، إلى الشهوة، قد تحصل الشهوة بالنظر، هذا قد يكون نادرا بالقياس إلى المس أو الخلوة أو غير ذلك. يعني هي ليست وسيلة ضعيفة، لكن أقول بالنسبة لغيره فالبداية هو ويليه ثم يليه ثم يليه، كما قال النبي العينان تزدان وزنهما نظر، إلى أن قال والقلب يهوى ذلك والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن النظر وسيلة إلى شهوة، فتكون شهوته محرمة لترتبها على سبب محرم. طيب السبب الذي هو النظر أقوى في حصول الشهوة أو العادة، ممارسة العادة عن طريق اليد، ممارسة العادة؟ فهكذا باب ما جاء في نهي الرجل أن يقول ما شاء الله وشئت، فكيف يجعل مشيئة كلها للعبد؟ هذا نوع من الاستدلال، أنك تستجلب المقرر الضعيف لإثبات المقرر القوي. يعني أنت الآن بتقول يا معتزلي مشيئة كلها لمين؟ للعبد. ده احنا بنأتيك على كونك تجعل مشيئة للرب والعبد، لكن على وجه الجمع ننهك عن ذلك ونقول لابد من الترتيب، أن تكون مشيئة الرب أولا ثم مشيئة العبد. فإذا منع الجمع فكيف يباح الانفراد أن تكون مشيئة كلها للعبد؟ فأقول لك باب ما جاء في النهي عن قول الرجل ما شاء الله وشئ، فكيف تجعل مشيئتك كلها للعبد؟ واضح إخواني؟ نعم.
قال شيخ الإسلام
ما جاء في التثبت من خبر الواثق، فكيف بخبر الكافر الفاسق؟ فكيف بخبر الكافر؟ يبقى هذه مسائل أستعملها أنا في باب الاستدلال لإلزام الخصم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعبد الله يقرأ في المصحف يدعو الله عند القبر، فكيف إذا عبده؟ هذا الكتاب عجيب، هذا الكتاب عجيب، كتاب الشيخ، كتاب التوحيد. نعم. ولهذا لا يقرأ إلا في حلق السلفيين غالبا، إلا إذا واحد يريد أن يطوع في باب آخر. كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما هذا الكتاب يقرأ عند حزبي. نعم هم بيقعوا كتاب التوحيد زي حسان كده، كتاب التوحيد، لكن كتاب التوحيد اللي يجعله على كلام المودودي وقطب. قلت له فسرت هذا بكلام مودودي وقطب، يقول أنا حذفت هذا طبعا مع علمي أن هذا هو الصواب. اتضح أنه مش اللي حذفه، قابلت الأخ الذي حذفه كلام المودود القطب، وكل كأنه يعني هذا أمر تقية يعني، غير الله. فوضعوا التفسير السلفي لقول الله ومن لم يحكم أنزل الله فليكن من كافرون في الحكم غير ما أنزل الله. هذا أخ اسمه فلان وأخ اسمه علان، أخان أعرفهما فلان وعلان، هما اللذان قام بتعديل الكتاب. إنما هو يعتقد ما يقوله قطبة، هذا من فمه لأذني، هذا من فمه لأذني. لهذا هذا قطب محترق، محمد حسان هذا قطب محترق. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
وأذكر والله يا أخوان ذكرتها لأني يمكن جاءت في ذهني الآن، أول مرة ألتقي بهذا الرجل، أول مرة، وأنا التقيت به مرة من سنين عددا، كنت في أجازة من أجازات في السفر، ويجيء به إلى كفر الجريدة هنا بجوارنا، وأعطى محاضرة أمة لا تقدر نبيها، وركبت معه في السيارة لنخرجها خارج البلدة وكذا. فأذكر هذه والله ما أنساها يا أخوان. فقلت له يا فلان شيخ فلان جزاك الله خير، ما شاء الله أسلوب وجموع وكذا، يا ليتك تركز على التوحيد. كان أول مرة والله يا أخواني، أول مرة كنت ألقى، أول مرة. فقال أنا عندي أنا درس التوحيد عندي في مسجد هناك في ديمو وكذا، ودرس التوحيد وعندي كتاب التوحيد وكذا، وأنا ما كنت أدري عن كتاب التوحيد أيها، لكن لفت نظر إليها. والمرة الثانية اللي التقيت بك كانت في القناة بعد يوم الافتتاح. فهو كتاب التوحيد، عندهم التوحيد هو ما يتعلق بالحكم، هذا هو التوحيد الذي ينشغل به كل هؤلاء، التوحيد الذي ينشغل به سيد قطب. فخرجوا به من توحيد الرسل إلى توحيد الخوارج في تكفير السلاطين واعتباره بغير ولاة شرعيين بغير ضوابط السلف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله
في الصحيح حسان كتاب التوحيد مع دواب، ما تجد هذا. يثنى على ابن عواب وكذا، اللي الشيء اللي هو يكسب بها نوعا من الزبائن اسمهم السلفي. تجد كتاب التوحيد عند الحويني، كم سنة درس الحويني؟ أحسن شيء أنهم بيحفظوا عمر الدعوة لهم وبيجبروا الكسر، إذا كان 32 يبقى 35، إذا كان 35 يبقى 40. طيب 40 سنة وإحنا بندعو، ماشي يا سيدي 40 سنة جزاك الله خير إن كانت على التوحيد. تعال بقى أنت درست كم في 40 سنة كتاب التوحيد؟ درسته يوما ما؟ لا. صيد الخاطر، طب صيد الخاطر من الجوز ولا كتاب التوحيد للسلفيين؟ كم جاء من ملتحن من أقاصي المعمورة؟ كفر الشيخ على طريق القطار، القطار يأتي من هنا من جهة طنطا بناس، ويأتي من جهة بيلا بناس، ويأتي من جهة البحيرة بناس، ويأتي كل هذا عشان صيد الخاطر، صيد الخاطر عشان خاطري فين كتاب التوحيد، عشان خاطري أنا فين كتاب التوحيد، فين كتاب أصول السنة الإمام أحمد، صيد الخاطر. لصيد الخاطر ممتع، كلام جميل ومحتاجش إلى علم ويحتاج إلى تقعيد، وناخد مع بعض وندي، والكلام بياخد ويدي، والرجل والمرأة ومش عارف إيه والكلام هنا، وقصة من هنا على حتة من هنا على الرجل كان كذا، كان زمان الوتد في البيت يقولوا له مش عارف إيه، كان زمان الرجل يركب مش عارف إيه، وكان مش عارف إيه، وكان عندنا في البلد كلمتين حلوين، يطلع الأخ منتعش منتعش فعلا، هو مجلس لا يمل فعلا، تصعب بانتعاشه تشعر. ولهذا فيه نشوة، ما فيش علم. أنا أعتبر درس الحويني إذا أردت أن تقيمه مجلس الحويني مجلس فيه نشوة، منعش منعش، عارف المنديل اللي هو بيبقى ينعش ده، منديل منعشة منعش كده منعش. لكن تمسك كتابك وتشوف أنت عملت إيه، أنت إيه، فين القاعدة، فين الدليل، فين كده، ما تجد. لكن هو منعش، هو منعش، مجلس منعش كده، لكن في علم ما في علم. صيد خاطر على مدار السنوات دي هذه كلها فين كتاب التوحيد؟ لما يسأل بقى عن التوحيد يقول بأنني أدرسه في ثنايا العقيدة دي، أدرسه في ثنايا كلامي، في الثنايا. طب صيد الخاطر وقفته تكون هي الثنايا، لكن العلم اللي يحتاج إليه الشباب، هذا الشباب السلف يحتاج إلى علم في السنة، العلم في التوحيد، العلم في الأحكام، حتى العلم الذي هو فيه الذي هو علم الحديث ما قعد قواعد ولا أصل أصولا كتقعيد تبني مسائل يأتي بها الطالب عنه مسألة كده، يعني مثلا كلامه مثلا في تفرد الثقة مثلا كلام كده تجمع كلام واستدلالات ومراجع، ما تجد هذا، ما تجد حتى العلم ذاته. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم.
قال العلامة ابن عتيق قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته كما في الصحيح، وفيهما أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي معبد النصارى.
نعم.
قوله بنوا على قبره مسجدا أي موضعا للصلاة وإن لم يسمى مسجدا،
يعني في رواية عائشة هنا أن أم سلمة جاء يفصحين أن أم سلمة وأم حبيبة، لأن أم سلمة كانت من هاجرت الحبشة مع زوجها أبي سلمة أول بيت هاجر، وأم حبيبة كذلك هاجرت إلى الحبشة. نعم. وهي رملة، أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان. نعم.
أي موضع للصلاة وإن لم يسمى مسجدا،
بنوا على قبره مسجدا أي موضعا للصلاة وإن لم يسمى مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. شوف الدقة هنا، انتبهوا أخوان، هذا استشكال قد يأتي، كيف هم نصارى والنبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا؟ احنا عارفين المسجد هذا عندنا هو بالمعنى الخاص به المسجد للمسلمين، ما قال بنوا على قبره معبدا، فيقول بنوا على قبره مسجدا أي موضعا للصلاة وإن لم يسمى مسجدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورهم من مساجد. فكل مكان يتخذ العبادة يسمى مسجد، ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا، يبقى محل العبادة. فلو استشكل عليك مستشكل وقال كيف يكون مسجد وإنما لهؤلاء الكنائس ولهؤلاء البيع ولنا المساجد، نقول هذا مسجد اسم خاص لا يمنع الاسم العام في كل مكان يعبد فيه الرب سبحانه وتعالى. ولهذا النبي ذكر عن المرأة في مسجد بيته، مسجد محل العباد. نعم.
قوله وصوروا فيها تلك الصور إشارة إلى ما ذكرتاه، لأن في رواية فذكرت من حسنها،
بل يدخل في المسجد وإن كان هنا في البناء، لكن اتخاذ بقى أعم من البناء، فاتخاذ القبر مسجدا أعم من بناء مسجد عليه، فيدخل في اتخاذه مسجدا البناء عليه، ويدخل في اتخاذه مسجدا العبادة عنده لله عز وجل ولم تكن مع غير بناء، ويدخل فيها عبادة صاحب القبر ولم يكن بناء. نعم.
قوله وصوروا فيها تلك الصور إشارة إلى ما ذكرتاه، لأن في رواية فذكرت من حسنها وتصاوير فيها. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين إلى آخره، هو كلام شيخ الإسلام.
نعم، وكلام شيخ ابن تيمية. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قال العلامة ابن عتيق في الشرح: قوله لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت. قوله طفق أي جعل، والخميصة كساء له أعلام.
طفق يطرح يعني جعل يطرح. نعم.
والخميصة كساء له أعلام. قوله لعن الله اليهود والنصارى يدل على أن اتخاذ القبور محلا للعبادة حرام ومن الكبائر.
دليل ذلك حرام من الكبائر دليله
لعن.
لعنة. نعم.
قوله يحذر ما صنعوا أي لعن اليهود والنصارى لعن اليهود والنصارى يحذر أمته أن يصنعوا مثلهم، والظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها.
نعم يحذر ما صنعوا، فدليل على ماذا القاعدة؟ ها دليل على القاعدة يحذر ما صنعوا، دليل على القاعدة
العبرة بعموم اللفظ،
العبرة
بعموم اللفظ
ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى والمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللعنة اليهود والنصارى علله، قال تخذ قبور أنبياء مساجد، فدل هذا على تحريم هذا الفعل، ولا فرق أن يكون هذا الفعل في اليهود والنصارى أو هذا الفعل في المسلمين. فإذا فعل المسلمون هذا الفعل استحقوا هذا الوعيد، فما نقله الشارع لنا من لعن اليهود والنصارى والمشركين وغير هذا على فعل ما استحق هذا الوعيد وهذا اللعن من فعله من المسلمين. فالعبرة بالفعل ذاته، صدر من اليهود أو صدر منا، فهذا أبلغ ما يكون من الوعيد. النبي ما قال تلعنون إن اتخذتم قبور صالحكم مساجد، لكن لما قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبياء مساجد فهم من ذلك أن هذا التحذير منصب عليه. التلبيس والتدليس الذي عند علماء اليهود والنصارى اليهود هذا تحذير لنا أيضا في باب العلم، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه فجور من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه فجور من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ضال عبادنا في شبه من النصارى، وضال علمائنا في شبه من اليهود. يبقى انظر الى الخصلة الذميمة في اليهود واحذرها انا. يحذر ما صنع، تقول عائشة يحذر ما صنع، فدل هذا على هذه القاعدة، كل ما ذمه الشارع في من قبلنا فهو ذم لنا إن فعلناه، وكل ما أثنى عليه الشارع في من قبلنا فهو دعوة لفعله. إلا إذا ورد ما يخص، واضح إخواني؟ فهذا نوع من أنواع الأمر أو النهي في الشريعة. طيب تقول يحذر ما صنعوا. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله فأما قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيه لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير بل مزية شر.
مزية شر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلى قبور. الذين يدعون إلى القبور ويقولون بل الصلاة مستحبة فيها، فليأتوا لنا بدليل واحد على جواز شد الرحل إلى قبر وإلى فضل الذهاب إلى قبر. ما عندهم دليل، لكن عندهم تلفيق وعندهم تلبيس وعندهم تدليس. كيف تكون مستحبة؟ سبحان الله سبحان الله. نعم.
قوله غير أنه خشي أو خشي روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح أي هو الذي خشي فأمر بعدم إبراز قبره، وعلى الضم أي خشيته عائشة كما في رواية
الإبراز يعني جعله ظاهرا 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 للناس وإن كان في بطن الأرض، يعني ليس الإبراز معناه تعليته، لا، أن يكون بارزا. ولهذا دفن في حجرة عائشة، هذا معنى لم يبرز قبره، أي جعل في غرفة عائشة فليكون ظاهرا للناس. نعم.
وعلى الضم أي خشيته عائشة رضي الله عنها كما في رواية غير أنه غير
أني الأم على هذا. حتى بعد التوسعة، حتى في عهد الوليد أو كذا، حتى بعد هذا لم تهدم أسوار الحجرة، لم تهدم. ولهذا الحجرة حجرة عائشة بما فيها من القبور هي هي إلى الآن، بل زادوا عليها أسوارا وما أسقطوا صورها الأصلي، بل زادوا على صورها الأصلي أسوارا وأغلقوها، فلم يدخلها أحد بعد عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعلى الضم أي خشيته عائشة رضي الله عنها كما في رواية غير أني أخشى أو هي ومن معها من الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال
فيه قاعدة سد الذرائع، غير أنه خشى أن تقضى، بس فيه قاعدة سد الذرائع، وأن هناك ما يحرم تحريم الوسائل وهناك ما يحرم تحريم المقاصد، وعلة تحريم الوسائل أنها تفضي إلى مقاصد والأحكام والأمور بمقاصدها، والوسيلة المحرم محرمة، والوسيلة المستحب مستحبة، والوسيلة الواجب واجبة. فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
قال العلامة ابن عتيق رحمه الله قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع من ذلك. الخليل هو المحبوب غاية المحبة. قال ابن القيم رحمه الله الخلة
الخليل المحبوب غاية المحبة. نعم. بحيث لا يبقى شيء عند المحب إلا وله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخلة نهاية المحبة.
نعم.
قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
جزاه الله خير، جزاه الله خير. ولهذا تجد الرحم يجمع الروافض والصوفية، هم الرحم من واحد، هم الرحم من واحد. فالذي نشر عبادة القبور وبناء المساجد على القبور كذا من الروافض ليس النبي. كيف تستدل تقول مسجد النبي فيه قبر النبي؟ ما في قبر النبي، فين قبر النبي؟ تعال معنا ورينا قبر النبي في المسجد، تعال. هذه حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله، والنبي ما دفن في المسجد ولا بني المسجد على القبر، لا النبي أدخل إلى المسجد فدون فيه ولا المسجد بني على قبره. هذه غرفة عائشة منذ أن كانت وإلى الآن غرفة عائشة، ما لكم ولها؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا.
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، ولم يبن مسجد، يعني يدخل في اتخاذ القبور مساجد العبادة عندها من غير بناء. نعم.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن
الصحابة على شعره لما قال: وما القبر، ما القبر هو كذا؟ طب أحد يتخذ القبر مسجد؟ في أحد يتخذ القبر يعني يصلي فيه يعني مثلا، أو يصلي ولا يدري أن اتخاذ القبر مسجدا أعم من أن تبني عليه، مع أنه مردود عليه بنص البناء: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعمل الصالح بنوا على القبر مسجدا. والذي يرى هذا الرجل أمامه ماذا؟ بنوا على القبر مسجد أو دفنوا في المسجد. الذي يخفى على هذا الرجل ما هو؟ أن العبادة عندهم اتخاذه مسجد، يعني ما هو بلازم أن أصلي، لا له، لا ليس باللازم أن تكون العبادة الصلاة، وليس باللازم في النهي عن اتخاذ القبر مسجدا أن يبنى عليه مسجد، بل إذا ذكرت الله ودعوت الله عند القبر لشرف البقعة فهذا من اتخاذه مسجدا ولو لم تبن عليه مسجدا، والبناء من باب أولى. حتى ولو كنت عابدا لله، فالذي يذهب يصلي الجمعة في مسجد البدوي مثلا لله ما له علاقة، ما له علاقة بالبدوي، لكن لشرف البقعة عنده فهذا منهي عنه. طيب لغير شرف البقعة في نوع بقى بيصلي بمسجد جواره ولا هو ملتفت إلى بقعة، فهو عنده كسائر المساجد ولو ملتفت إلى القبر، نقول منهي عن ذلك. ليه؟ لأن النبي قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد يعبدون الله عندها، ألا إني أنهاكم عن ذلك، سواء عبدت الله أو تعلقت بالقبر أو إلى آخر ذلك، لأن البقعة هذه منهي عنها بعينها، لا تتخذها مسجدا أي محل للعباد. نعم.
قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. قال العلامة ابن عتيق رحمه الله: قال المصنف قوله فقد نهى عنه في آخر حياته إلى آخره، هذا كلام شيخ الإسلام. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي من تقوم عليهم بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة والدعاء عندها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتي أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتي صيغة لا تفعلوا، وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة.
انتبهتم؟ ليس لأجل النجاسة، ولهذا إذا أمت النجاسة حسية يعني، ولهذا إذا أمت النجاسة فصلي. فالبعض علق الأمر على إيه؟ على النجاسة الحسية، فإذا علم أنه ما في نجاسة صلي. فالشيخ يرد هذا. نعم.
قال ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما.
يا الله، هذه محبة للصالحين، هذا باب تعظيم الصالحين، هؤلاء أهل بيت رسول الله. إذن الشيطان أغراهم بهذا، وصار للشيطان جند ممن يتسومون بالعلماء، ينشرون فكرة ويضعون شبهاته، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم.
وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. والعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر.
نفس هذا الباب الذي حصل به الشرك في زمن نوح، أن ينصبوا لو منصبا وكذا، وصوروا فيه التصوير بحيث ماذا تذكرون عبادتهم. نعم. فلما بعد الزمان ونسي العلم اتخذ الناس هذه الصور معبودات لهم. نعم.
ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة.
نعم.